فما هو الحكم؟ هذا الذي قال فيه الشافعي وحنيفة أنه جائز، هذا ملكه ووجه معتاد، والذي قال في أحمد لا يجوز، ما دام فيه ضرر بالآخرين لا يجوز، ولذلك قالوا أبد، يعني تزيل النافذة، تسد النافذة، أو أن تضع بطريقة أو تصميم لا يكون فيها كشف، كأن ترفع الطاقة إلى الأعلى، تجعلها في قريب من السقف مثلا، نعم، بحيث لا يمكن أن يطل منها أحد مثلا، أو أن يجعل نصفها السفلي الذي يمكن أن يحدث منه نظر وإطلال، يجعله مثلا زجاج مثلا لا يرى منه، أو مسدود والجزء العلوي من النافذة يبقى مكشوف، أو شيء يمكن فتحه العلوي والسفلي لا يمكن فتحه مثلا. المهم أنه يلزم أن يعمل تصرفا يمنع الأذى، يمنع الضرر بالآخر ولو كان في ملكه. طيب، كذلك لو أنه رفع البناء فحجب عن جاره الهواء أو الشمس والقمر، نعم، طبعا القمر الفقهاء يقول القمر لأنه يعني بالرؤية في الليل، احنا عندنا الآن كهرباء، يعني لا لأجل يعني أنه يستمتع جاره بجمال القمر وأنه حرمني من النجوم ومراقبة النيازك، لا، هو المسألة أنهم كانوا، طبعا القمر يفيد يعني له فوائد ليس فقط من أجل شكله يعني، وإنما الله سبحانه وتعالى جعل الشمس ضياء والقمر نورا. طيب، المهم أنه حجب عنه الهواء، التهوية، الشمس. طيب، فهل يلزم بإزالة هذا الجزء العلوي أو لا يلزم؟ هذا الخلاف الذي ذكرنا قبل قليل، ورد حديث ضعيف، ولا يستطيل عليه بالبناء فيحجب عنه الريح إلا بإذنه، إلا بإذنه. طيب، لو حفر بئرا بالقرب من بئر جاره فذهب الماء من بئر جار إلى بئره، هو البئر حفره بأرضه لكن كانت بئر جاره في أرضه مجاورة، فتسبب الحفر أن الماء ذهب من هنا إلى هنا، على مذهب مالك، على مذهب أحمد ومالك ما هو الحكم؟ لا يجوز، يلزم بطمها. طيب، كذلك لو أنه أحدث في ملكه شيئا من هز أو دق يضر بجاره فإنه يمنع، في ظاهر مذهب أحمد ومالك، ووجه عند بعض أو أحد الوجوه عند الشافعية. طيب، لو أنه جعل مراوح الشفط من جهة نافذة جاره، تخرج الرائحة الكريهة من مروحة الشفط إلى نافذة الجار، على هذا الآن ما هو الحكم؟ لا يجوز، يلزم بتغييرها، يقال ضعها في جهة ليست أمام نافذة الجار، نعم. طيب، كذلك يدخل في هذا لو أن إنسان له مثلا فرع من شجرته يطل على أو داخل في حدود جاره، هذه مسألة تحدث الآن يعني في هذه البيوت وهذه الفلل الموجودة، قد يكون له شجرة غصنها متدلي على جدار فوق جدار جاره، وكان هذا يؤذي جاره، أو واحد عنده أرض والثاني عنده مجموعة نخل داخل أرض جاره ولا يمكن أن يصل إليها إلا أن يدخل في أرض جاره، وإذا دخل سبب له إزعاج أو رؤية النساء ونحو ذلك، ويقول هذه ملكي، صحيح أنها قطعة من أرضك صحيح أنها تطئ أنها داخل أرضك لكن ملكي، لأن ذلك لا يملك هذه البقعة، بينما يملك ما حولها مثلا، وهذا يملك الذي في الوسط، أو أن جزء منه جزء من الأشجار أو الثمار داخل في بستان جاره، فلا يمكن الفصل، وإذا أراد أن يدخل إليها لا بد أن يدخل في ملك الجار فيؤذي الجار، ففي هذه الحالة لا بد من حل. بأي شيء؟ أن يبيعها مثلا، يلزم ببيعها على جاره، أو أن يحدث مناقلة، يناقله في طرف من بأشجار مثلها في العدد أو الصفة في جهة أخرى من البستان، بحيث أنهم يتبادلون، بحيث لا يكون هناك إيذاء بمرور أو دخول على جاره ونحو ذلك. وقد وردت أحاديث في بعضها ضعف أو انقطاع في السند، في أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم بعض الناس أن يبيع أو يناقل، فلما رفض قال اذهب فاقلع نخلة، نعم، ومرة قال خذ نخلة منه، نخلة مقابل نخلة، فلما أبى قال خذ ثنتين بدلا منها، قال هبها لي ورفض، فألزمه النبي عليه الصلاة والسلام نخلة بنخلة. وكذلك الرجل الذي كان له عذق يتدلى على حائط جاره، فإذا أراد أن يذهب إليه ليأخذ ثماره مثلا ونحو ذلك يؤذي جاره، فألزم، فقال لما أبى هذا أن يبيع ويهب ويناقل قال اذهب فأخرج له مثل عذقه، مثل عذقه إلى حائطه، يعني هذا يصير لك وتخرج أو يزال وأخرج له مثله إلى حائطه. المهم أي تصرف فيه معاوضة، أي تصرف فيه معاوضة، ولكن يجبر، يجبر إذا امتنع عن المعاوضة يجبر. طيب لو كان مثلا مجموعة يملكون أرضا، يملكون أرضا شركة، امتنع واحد من العمارة قال أنا لا أريد أن أبني نصيبي، ولا يمكن هذه أن تقطع، فيلزم بالبيع على البقية، إذا تعذرت القسمة يلزم بالبيع. لو مثلا ورثوا عن أبيهم جوهرة كبيرة ثمينة، نعم، واحد منهم قال أنا لا أبيع نصيبي، جزؤوها، كسروها وهاتوا، تكسيرها يترتب عليه إنقاص قيمتها نقصا فاحشا، فهنا يلزم ببيع نصيبه، أو يلزم بالبيع. لو واحد قال أنا ما أسمح لكم بالبيع، أنا ما أسمح لكم تبيعوا نصيبي، أنا أريد نصيبي في الجوهرة كما هي، كما هو داخل فيها، ما أسمح لكم بالتصرف لنصيبي، ولا يمكن أن نفصل له نصيبه، فإذا ما هو الحل؟ نلزمه بالبيع، تباع ويعطى حصته منها، خصوصا إذا صار التقسيم يضر، طلب أحد الشريكين البيع أجبر الآخر، إذا كانت القسمة تضر وطلب أحد الشريكين البيع يجبر الآخر إذا كان لا يمكن القسم. طيب من الأشياء أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ، لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ، وقال عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار. قال الشراح في شرح هذا الحديث من شق ماء بفلات وكان حول ذلك الماء كلأ ليس حوله ماء غيره، هذا شقه في الأرض الماء وحوله كلأ، وليس حول هذا ماء غيره، ولا يوصل إلى رعيه إلا إذا كانت المواشي ترد الماء، لا يوصل إلى الرعي إلا إذا كانت ترد الماء، فنهى صاحب الماء أن يمنع فضل مائه، لأنه إذا منع فضل الماء منع الرعي، يتسبب عن منع فضل الماء منع الرعي، والكلاء لا يمنع لما في منع من الإضرار بالناس، وكذلك الرعاء الذين يريدون أن يشربوا، فإذا منعوا من الشرب امتنعوا عن الرعي هناك. ما هي الفائدة إذن؟ أن يأتوا إلى كلاء عند ماء ولا يشربوا ولا يستقوا، فهذا فيه ضرر. لا يجوز بيع فضل الماء، لو عنده زيادة ماء لا يجوز أن يبيع فضلته. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: وظاهر الحديث وجوب بذله مجانا، وبه قال الجمهور فإذا يجب عليه أن يفضل الماء الزائد عن حاجته لزرع غيره. مثلا سقى، ما يجوز أن يقول أنا أخذها وأجعلها في خزانات ولا مثلا ولا أتركها لجاري، مع أنها زائدة عن حاجته، لا يحتاجها فهذا لا يجوز له. وقوله صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، الماء والنار والكلاء، الماء والنار والكلاء. طيب، قلنا بالنسبة للماء لا يمنع فضل الماء الجاري والنابع، الماء الجاري والنابع لا يمنع الزائد عن حاجته مطلقا، الماء الزائد عن حاجته مطلقا. وكذلك الكلاء، طبعا هذا إذا كان ليست بأرض موات أحياها، إذا كان أرض موات أحياها قال بعضهم هي له. طيب شلون يعني لا يمنع النار؟ كيف يجب عليه أن يشرك غيره في النار ولا يمنع أحد الناس شركاء في النار؟ كيف يعني شركاء في النار؟ قال بعض الفقهاء: لا يجوز أن يمنع غيره من الاقتباس منها. لو كان أوقد نارا وجاء واحد قال أعطيني شعلة أو أخذ شعلة من النار، لا يجوز أن يمنعه من اقتباس شعلة منها دون أصل الجمر. يعني هما ما يحق له يأتي واحد يأخذ من أصل الجمر، يعني أصل النار ما يأخذ، أو من أصل الحطب يقول هات، لا. لكن لو قال أريد أن أقتبس شعلة من النار، من نارك، هذا غصن من عندي، غصن من عندي، أريد أن أقتبس شعبة من نارك، لا يجوز له أن يمنعه. وبعضهم قال الحجارة التي توري النار، هذه التي تقدح، لا يجوز إنسان أن يحتكرها ويستولي عليها، واستبعد ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى. طيب، هل يدخل فيه منع غيره من الاستضاء بالنار؟ لو واحد جاء وقال أريد أن أستضيء بنارك وأن أقرأ فيها رسالة أو أي شيء، نعم، لا يبعد أنه حرام وأنه داخل في حديث المنع. أيضا ذكرنا نحن أنه لا ضرر ولا ضرار على قول لا ضرر في هذه الشريعة وأحكامها، ولا يجوز الإنسان أن يضر بغيره. شرحنا أمثلة لما لا يجوز الإنسان أن يضر بغيره، فما هي الأمثلة على أن الشريعة لا تحمل ضررا ولا تحتوي على ضرر؟ كثير. فمن ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا أكثر مما نطيق، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فلذلك سبحانه وتعالى أسقط الطهارة بالماء عن المريض الذي يتضرر بالماء ويشرع له أن يتيمم، فالشريعة لا ضرر فيها لأن الماء يضره، والحديث يقول لا ضرر، إذن يسقط عنه استعمال الماء ويباح له التيمم. وكذلك الصيام، لو كان المريض يتأذى والمسافر يشق عليه، إذن ليس عليهما صيام، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. واحد في رأسه قمل وحكة شديدة أحرم، محظورات الإحرام الحلق، لكنه لا يمنع من حلق رأسه، لا ضرر ولا ضرار، يحلق رأسه ويدفع الفدية، وأحب الأديان الله الحنيفية السمحة. كذلك أدخلوا فيها إذا نذر أن يمشي أن يحج ماشيا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليركب، إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، أما من نذر أن يحج ماشيا، هذا الآن سؤال فيه شيء من رياضة الذهن، ما هي الأقوال المتوقعة في من نذر أن يحج ماشيا؟ المتوقعة أولا أنه يلزم بالحج ماشيا، طيب ثانيا عليه كفارة يمين ويركب، ثالثا يحج راكب ولا شيء عليه، رابعا يمشي إذا عجز عن الركوب عن المشي يركب، والسنة التي بعدها يركب إلى الموضع الذي ترك المشي فيه وبعدين يكمل الباقي مشي. طيب قول الإنسان وهذا أقول هذه أقوال الفقهاء. طيب غيره يحمل الدابة ويمشي، طيب غيره إذا كان عاجز السنة هذه يحج السنة القادمة ماشيا، طيب غيره قال بعضهم يتصدق بالكراء، يعني يحج ماشي يحج راكب لكن أجرة الركوب لو استأجر دابة كم كان سيدفع؟ يتصدق بالكراء. طيب وقيل غير ذلك على أي حال ظهر فيها، يعني أقول ظهر فيها في كلام رجب رحمه الله سعة استيعابي رحمه الله لأقوال العلماء، يعني هذه كانت مثل في هذه المسألة. وختاما فإن الشارع في قضية الديون على سبيل المثال لا يطالب الإنسان في حال إعساره أن لا يلزمه أن يبيع الأشياء التي يحتاجها، فلا يلزم ببيع دابته أو خادمه مثلا يقال له أو عنده عبد يحتاج بيعه، أو أنه عنده دكان يأتيه منه رزقه، دكان يعني على قدر الحاجة يقال لازم تبيع الدكان، لا. ولذلك فإنه ينظر ولا يكلف أن يخرج من ملكه بأشياء تضرر منها أو يبيع أشياء، كان نقول له بع سكنك بع ثيابك بع دابتك، لا، أو بع الدكان الوحيد الذي يأتيك منه رزق عيالك، لا. يبيع الزائد نعم الزائد يلزم ببيعه، لكن إذا كان عنده أشياء يحتاج إليها يتضرر ببيعها لا يلزم بالبيع، وإنما يؤجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. بقي عندنا بعض القواعد الفقهية والأصولية سنتكلم عليها في المرة القادمة ونشرع في الحديث الذي يلي إن شاء الله، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نستكمل شرح حديث لا ضرر ولا ضرار، وذلك بذكر بعض القواعد الأصولية المتعلقة بالموضوع، ثم ندخل في شرح الحديث الذي يليه في موضوع البينات والدعوة. أما حديثه صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فإنه قاعدة قد اعتمدها العلماء رحمهم الله تعالى وأخذوا منها أصولا، وذكرنا في معنى الضرر والضرار وأن هذا الحديث ينص على عدم جواز إلحاق المفسدة بالغير، لأن الإضرار بالغير هو إلحاق المفسدة به، وكذلك قال بعضهم الضرر الضرار مقابلة الضرر بالضرر، وفسر الحديث بعضهم بأنه لا يضر الرجل أخاه لا ابتداء ولا جزاء، فلا يجوز له أن يضره ابتداء ولا أنه يقابل ضرره بضرر. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا هذه تسمى لا الاستغراقية، والمقصود تحريم سائر أنواع الضرر حرام بالشرع، لأن الضرر نوع من الظلم، والله سبحانه وتعالى قد حرم الظلم، فإذا لا ضرر استغراق جميع أنواع الضرر، إلا ما دل الدليل أو ما دل الشرع عليه ما خصه مثل الحدود والجنايات، فإنها تقام الحدود والجنايات ولو كان فيها إلحاق ضرر بجسد المقام عليه الحد. وهذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار قد بنى عليها الفقهاء كثيرا من الأحكام الشرعية، بل إن أبواب الفقه كثيرا أبواب الفقه مبنية على ذلك، مثل الرد بالعيب، فإنه إذا اشترى سلعة وكان فيها عيب فهذا يحصل به ضرر على المشتري، فإذا يرده يجوز له أن يرده، وهذا مبني على قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وكذلك الحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف، لو ترك لأفنى المال، فإذا يحجر عليه لأنه لا ضرر ولا ضرار. وكذلك القصاص والحدود وضمان الأشياء المتلفة ودفع الصائل ومقاتلة البغاة إذا خرجوا على إمام المسلمين لا ضرر ولا ضرار، لأن تركهم يؤدي إلى انقسام المسلمين ووقوع المقتلة بينهم وانقسام شيعا وأحزابا إلى غير ذلك. والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار يدخل فيه الثأر، مقابلة الاعتداء بانتقام أكثر مما حصل على المعتدى عليه، فإن هذا قضية الثأر تزيد في الضرر وتوسعه. إذا قتل له شخصا فقتله ولم يرجع إلى القاضي ولا إلى الإمام، فإنه يحصل فتح باب للثأر، وهذا باب فساد، وإنما ينبغي أن يرجع إلى الحاكم أو إلى القاضي، فهو الذي يأتي بالقضية ويحكم فيها ويحصل القصاص، يحصل القصاص من الحاكم يعني من القاضي، ولا يحصل من الناس بعضهم لبعض. قضية الثأر هذه إذن من الأشياء التي أو قضية الانتقام من الأشياء التي تفتح باب الشر وتخالف قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وهذه القاعدة لها أمثلة كثيرة ذكرها العلماء، فمن ذلك مثلا لو أن إنسانا استاجر أرضا زراعية وزرع فيها ونبت الثمار، ثم انتهت مدة الإجارة فطالب صاحب الأرض بأرضه، والمستأجر السابق بقي له زرع في الأرض، لو قلعنا الزرع قبل انتهاء المدة فإنه سيحصل هناك ضرر على الزارع الذي استأجرها، ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ نجبر صاحب الأرض على تمديد العقد بالمدة التي تسمح بنبات الزرع واستكمال الزرع المستأجر، نجبره على تأجيرها في المدة المتبقية بالأجرة السابقة، بالأجرة السابقة مثلا بأجرة المثل، بأجرة المثل. وكذلك لو أن إنسانا مثلا باع على شخص فواكه ولكنه لم يقبض الثمن، وما جاء الشخص الآخر لاستلام البضاعة وتأخر الوقت، لا جاء سلم الثمن، لو سلم الثمن قلنا هو الذي جنى على نفسه لما أخر استلام البضاعة، كذلك الفواكه مثلا، لكن هذا لا سلم الثمن ولا استلم الفواكه، إنما مجرد أنه عقد العقد، ففي هذه الحالة إذا خشي صاحب السلعة عليها من الفساد جاز له أن يبيعها على شخص آخر، أن يبيع على شخص آخر، ولا تأمر الشريعة بأن يقال لا بد يلزمك العقد وتبقى السلعة عندك ولا يجوز أن تتصرف فيها لأنها صارت ملكا للآخر، والآخر لا جاء واستلم السلعة ولا جاء ودفع الثمن. كذلك أدخلوا فيها جواز حبس المشهورين بالفساد والدعارة ولو لم يثبت عليهم شيء معين، لكنهم مشهورين في البلد بذلك حتى تظهر توبتهم، يعني هذا من صلاحيات القاضي. هناك قواعد أدرجها العلماء واستنبطوها من قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وضربوا لها أمثلة أو تنطبق عليها حالات، فمن هذه القواعد مثلا الضرر يدفع بقدر الإمكان، الضرر يدفع بقدر الإمكان، وكذلك الضرر يزال، وكذلك الضرر لا يزال بمثله، وكذلك الضرر الأشد يزال بالأخف، وكذلك يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، وكذلك قاعدة درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح. أما بالنسبة للضرر يدفع بقدر الإمكان فإنها مستنبطة من قاعدة لا ضرر ولا ضرار ومبنية عليها، فإذا كان أمكن دفع الضرر بغير ضرر أصلا فإن ذلك يفعل، وإذا كان لابد من شيء فإنه يفعل بالأقل ما أمكن ذلك. ونحن الشريعة لا تقول لك انتظر الضرر حتى يقع ثم ادفعه، وإنما يمكن أن تقوم بإجراءات احتياطية واحترازية، وأنك تدفع الضرر يجوز لك أن تدفع الضرر قبل وقوعه وأن تحترز من وقوعه. فالضرر يدفع إذن بقدر الإمكان. فعلى سبيل المثال الحجر على السفيه، هل ننتظر السفيه حتى يفسد في المال ويضيع أشياء ثم نحجر عليه؟ لا، إذا تأكد لنا سفاهه حجرنا عليه بمجرد التأكد، ولا ننتظر، يجب أن ننتظر حتى يفسد في الأموال ثم نحجر عليه، بل متى قامت البينة وعرفنا باليقين أنه سفيه حجرنا عليه. كذلك الآن مشروعية الجهاد، للجهاد يشرع لأي شيء، لا شك لنشر الإسلام والدفاع عن الإسلام، وكذلك لدفع شر الأعداء لأنهم يتربصون بنا الدوائر، فإذا ندفع ضررهم بالجهاد، الجهاد وسيلة لدفع الضرر. وكذلك فإن من شهر على المسلمين سيفا فإنهم يقتلوه ولا ينتظرون حتى تصبح له شوكة ويعظم أمره ثم بعد ذلك يقاتلوه. وأما بالنسبة لقاعدة الضرر يزال، الضرر يزال، فإنها تفيد وجوب إزالة الضرر بعد وقوعه. القاعدة التي قبلها الاحتراز من الضرر قبل وقوعه، القاعدة هذه الضرر يزال، هذه الضرر يدفع، الضرر يدفع الأولى، الثانية الضرر يزال، يعني إذا وقع فإنه يسعى في إزالته. فلو أن إنسانا اعتدى على شيء عام للمسلمين كما ذكرنا سابقا بأن حفر بئرا في قارعة الطريق، أو سلط ميزابه، ميزاب الماء، على الطريق العام، فصار إذا نزل المطر أو غسل سطح بيته ينسكب الماء على الناس المارة، فهذا لا شك أنه ضرر، فإنه يلزم بإزالة ميزابه وتحويله إلى شق آخر لا يكون على الجادة. وكذلك لو أن إنسانا طالت أغصان شجرته فتدلت على سور جاره وصارت عند سور الجار فصارت تؤذي الجار مثلا بأي نوع من أنواع الإيذاء، فإنه يكلف رفعها أو قطعها، إما أن يرفعها أو يقطع، إما أن يرفعها ويربطها مثلا أو يقطعها ويزيلها يلزم بذلك. والقاعدة الثالثة التي تدخل ضمن القاعدة الأصلية لضرر وضرار هي قاعدة الضرر لا يزال بمثله، الضرر لا يزال بمثله، وهذه قيد القاعدة السابقة، الضرر يزال القاعدة السابقة، الضرر لا يزال بمثله تخصيص للقاعدة السابقة. فإذا كان الضرر لا يزال بمثله فمن باب أولى أنه لا يزال بضرر إيش أكبر منه، إذا كان لا يزال الضرر بمثله من باب أولى أنه لا يجوز إزالته بضرر أعلى وأكبر. ومن الأمثلة على ذلك مثلا لو أن إنسانا احتاج إلى طعام في مخمصة، والطعام عند صاحبه، له صاحب مثلا عنده طعام، هل يجوز أن يعتدي ويأخذ طعام صاحبه ويقدم نفسه عن صاحبه وذلك الطعام ملك لصاحبه ولا يكفي إلا لأحدهما؟ الجواب طبعا لا يجوز. وكذلك لو أن إنسانا أكري على القتل، قالوا له إما أن تقتل الشخص الآخر وإما أن نقتلك، فالأرواح متساوية في الشرع، فلا معنى أو لا مبرر إطلاقا لأن يقتل الآخر حفاظا على نفسه، وإنما يصبر على القتل، يصبر الحكم أن يصبر على القتل ولا يقوم بقتل الآخر يقول أدرأ القتل عن نفسي، لأن الأرواح في الشريعة متساوية. وكذلك مثلا لو أن إنسانا اشترى سلعة معيبة، تكتشف أنها معيبة وأراد أن يرد إلى البائع ولكن حصل لها ضرر أو عيب وهي عنده قبل أن يردها، أخذ سلعة اكتشف أن فيها عيب قبل أن يرد إلى البائع وهي عنده وقعت فانكسرت أو حصل فيها عيب آخر، ف فهل نقول البائع يلزمك ردها؟ لا، لو ما حصل فيها العيب الآخر لقلنا للبائع يلزمك ردها ونلزمك بقبولها واسترجاعها وإعادة الثمن، لأن هذا ضرر على المشتري ينبغي أن يدفع بإرجاعه بخيار العيب. لكن لو حدث ضرر مقابل أو آخر في السلعة وهي عند المشتري فلا نستطيع أن نلزمه، لأننا إذا أردنا أن ندفع ضرر المشتري نكون قد أحدثنا ضررا مقابلا على البائع. ولو قال إنسان ماذا نفعل في هذه الحالة، نقول يقدر أرش العيب هذا الذي في هذه السلعة، نعم، ويدفعه البائع للمشتري، يقال البيع العيب الذي كان في السلعة كم ينقص من قيمتها، عوضه يا أيها البائع. وكذلك من القواعد الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. لو أن إنسان ابتلي ببليتين وهما متساويتان ولا بد أن يقع في أحدهما فإنه يأخذ بأيهما شاء، لكن إذا كانت إحداهما أسوأ من الأخرى فإنه يختار الأخف ويدفع به الضرر الأكثر. ولنفترض أن رجلا مثلا مصل، إذا صلى قائما انكشفت عورته لا بد أن يصلي، لكن هو إما أن لا يصلي، نعم، أو أنه يصلي مع انكشاف العورة، إما أنه يصلي مع انكشاف العورة قائما، إما أنه يصلي مع انكشاف العورة قائما، أو يترك القيام ويستر عورته، فأي الضررين أكثر، الصلاة قائما مع انكشاف العورة أو الصلاة جالسا مع ستر العورة؟ أي ضرر أكثر؟ الصلاة قائما مع انكشاف العورة، هذا الضرر أكثر وأعظم، وفيه إشاعة للفساد، وستر العورة هنا مقدم على القيام في الصلاة، فنقول اجلس وصلي قاعدا لستر عورتك. طبعا من باب أولى أنه لا يترك الصلاة، لأن هذا أسوأها كلها، ترك الصلاة بالكلية. وكذلك لو أن امرأة في بطنها ولد ماتت قبل أن يولد الولد، ماتت قبل أن يولد الولد، فإما أن نترك أن ندفن الأم وفي بطنها الولد الحي فيموت معها، أو أننا نشق بطنها بعد موتها ونستخرج الجنين، فنقول إذا غلب على الظن بقاء الجنين وحياته فإننا ندفع ضرر موت الجنين بضرر شق بطنها لأنه أخف، ضرر شق بطنها لأنه أخف. فإذا الضرر الأشد يزال ويدفع بالضرر الأخف، هذه من القواعد. وكذلك مثلا لو أنه جعل في بناء عال وأرغم على إلقاء نفسه أو يقتل، يعني قالوا إما أن نقتلك وإما أن تلقي بنفسك، وإما أن تلقي بنفسك، بعض الفقهاء يرى أنه متساويا، يعني سواء هذا ما دام أنه الموت هذا وهذا، بعضهم يقول لا، إنه لو رمى نفسه يكون له اختيار، صح ولا لا، وهو مشابه للانتحار، فيه مشابهة، أما لو قتلوه فهو مظلوم مجني عليه، لم يفعل أي شيء باختياره. يعني يمكن واحد هذا يقول قد يقول وأين يوجد هذا؟ هذا يوجد الآن في البوسنة مثلا، يفعلون ذلك، يرغمون بعض النساء أو بعض الرجال على القفز من الأدوار العليا، يهددونهم بالسلاح. فافرض أنه سأل هناك إنسان قال هل أرني نفسي وأقع الارتفاع عالي أقتل أو أنني أنتظر حتى يقتلوني؟ فنقول إذا تحققت الهلاك برمي نفسك، نعم، لا ترمي نفسك، فإذا قتلوك صرت أنت مظلوما، ما فعلت أي شيء، هم الذين اعتدوا عليك. أما لو رميت نفسك فيها شيء من شبهة الانتحار. لكن لو تساوت المسألتان حقا فإنه بالخيار، كما ضربوا مثل برجل في سفينة لا يعرف السباحة أبدا مطلقا، لو رمى نفسه في البحر غرق فاحترقت السفينة وهي في وسط البحر، والآن إما أن يموت حرقا أو غرقا، إما أن ينتظر في السفينة فيحترق أو يرمي نفسه في البحر فيموت غرقا. فإذا عرف أن كلا الأمرين مؤكد محقق، هذا أو هذا، فإن له الخيار، هو مختار في هذه الحالة لو حصل، نسأل الله أن يجيرنا. طيب، وقاعدة أيضا من القواعد: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. فالشريعة لا شك أنها تحفظ أموال الناس وأنفسهم وأعراضهم وعقولهم ونحو ذلك. فلو أخذت مثلا حد قتل الساحر، هذا ضرر يقع عليه، لكن لا بأس يقتل حماية لعقيدة الناس. وكذلك الذي يفتي الناس بغير علم لو لم يتوقف عن فعله يمكن أن يحبس من أجل صيانة دين العامة ونحو ذلك. ولو مسألة التكرس من المسائل التي يمكن الاستشهاد بها في هذه القاعدة، وهي أن يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. لو أن الكفار تترسوا بمجموعة من المسلمين وهجموا على بلدة إسلامية، نحن لو دافعنا عن البلدة وقصفنا القوات المهاجمة الكافرة، فإن هذا القصف سيؤدي إلى، وهذا الدفاع سيؤدي إلى أن تذهب بعض أرواح المسلمين الذين تترس بهم الكفار. لو أننا لم نقصف ولم ندافع، سيدخل الكفار البلدة المسلمة ويحتلوها ويأخذونها بمن فيها. ففي هذه الحالة لا بأس أن ندافع ونرمي على الكفار حتى لو أصبنا بعض المسلمين. وهذا مما أفتى به شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما أحجم كثير منهم عن الفتيا بها، فكان من جرأته في الحق يعني، وعلمه وإقدامه وقوة جنانه أنه أفتى بذلك. لا بأس لو يموت ثلث المسلمين فداء لثلثي المسلمين، أو لو يموت ثلث المسلمين فداء لثلثي المسلمين، فهنا في هذه الحالة مسألة ضرورة. طيب، وكذلك القاعدة الأخيرة من القواعد التي أخذوها من هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار، أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فالمراد بدرء المفاسد رفع المفاسد وإزالة المفاسد، فإذا تعارض مفسدة ومصلحة فدفع المفسدة مقدم في الغالب، إلا أن تكون المفسدة مغلوبة وقليلة والمصلحة كبيرة بالمقارنة. والمفسدة وقوعها أشد ضررا، والمنهي يترك بإطلاق، أما المأمور به فإنه يؤتى منه بقدر المستطاع. هذا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، أو إذا أمرتكم بالشيء فأخذوا به ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وأمثلة بعض القواعد قد تتداخل مع بعض لأن المعنى مشترك موجود فيهما. ولذلك من الأمثلة مثلا التي ضربوها: لو أن إنسان أراد أن يتاجر بالخمور، فيه مصلحة تجارية له وأرباح، لكنه يرتكب المنكرات ويعود على الناس بالفساد، ولذلك فإن الضرر يدفع، ونقول له: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لو كان لك فيه مصلحة تجارية وأرباح فإن المفاسد أكثر وأعلى. وكذلك لو أن شريكين قد اشتريا جارية لا يجوز لأي منهما وطئها، لا شك لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب. صحيح كل واحد له حق في الجارية وله مصلحة في الوط وقضاء وطر، لكن هذا يؤدي إلى مفسدة أكبر وهي قضية اختلاط الأنساب، ولذلك فإنه لا يجوز. كذلك من ضمن الفروع: لو اجتمع حاضر ومبيح يقدم الحاضر. فلو أن حيوانا مثلا ذكره يأكل اللحم وأمه يعني تولد من أبوين، أحدهما من آكلات اللحوم وذوات الأنياب مثلا، وأمه من التي لا تأكل اللحم، يعني مما يجوز أكل لحمه، أبوه مما لا يجوز أكل لحمه، وأمه مما يجوز أكل لحمه. حصل تهجين وجاء بمولود، هذا البهيمة هذه تؤكل أو لا تؤكل لحمها؟ فنقول يقدم الحاضر. وضربوا له مثال كذلك، لو أن مجوسيا وضع يده على يد مسلم وهو يذبح مثلا، هذا يذبح يعني صار ضعيفا، فجاء المجوسي وشد على يد المسلم فصارت اليد قوية فذبحه، اشتركت يدان في الذبح، يد مسلمة يحل ذبحها ويد كافرة لا يحل أكل ذبيحتها، فاجتمع السبب. مثل الكلب المعلم والكلب غير المعلم، إذا اجتمع عند فريسة فلم يدر أيهما الذي صادها. فهذه بعض الأمثلة التي تذكر في هذه القاعدة. وبذلك نكون قد انتهينا من شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. أما بالنسبة للحديث التالي، وهو الحديث الثالث والثلاثون، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
الحديث الثالث والثلاثون البينة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.
وهذا الحديث حسن إسناده ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وسبق النووي إلى وضعه في كتاب الأحاديث الكليات، لما تكلمنا عن الأربعين النووية، ولماذا اختار هذه الأربعين، وما هي فكرة الأربعين النووية، قلنا إنه سبقه إلى هذه الفكرة بعض العلماء مثل ابن الصلاح في الأحاديث الكليات التي يدور عليها الدين، فإنه جمع أحاديث، وابن الصلاح كان هذا الحديث مما جعله في كتابه لحديث الكليات. والحديث هذا أيضا حسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وكذلك ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه. والحديث هذا له شواهد كثيرة، وأصل الحديث في الصحيحين فيما جاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه هكذا. وهذه اللفظة المشهورة البينة على المدعي واليمين على من أنكر قاعدة أخرى من القواعد. و الحديث قد خرجه جماعة من العلماء بألفاظ مختلفة، وفي بعض أسانيدها ضعف، لكن هذا الحديث حسن كما قلنا، وكما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى. والابن دقيق العيد رحمه الله قال: هذا الحديث أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام. وقال النووي: هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، من قواعد أحكام الشرع. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. وهذا له سبب، الحديث سيأتي إن شاء الله مع تعليقات على القصة التي ورد فيها هذا الحديث. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نبدأ بالبينة، البينة على المدعي. ما هو المقصود بالبينة؟ الشيء الذي يوضح أن له الحق، مثل الشهادة، فالشهادة من البينات، أن يأتي بالشهود. فالشهادة مثلا تكشف الحق، وهي دليل على صدق المدعي، دليل على صدق المدعي، لأن المدعي يحتاج إلى ما يؤكد دعواه وما يقيمها ويثبت صحتها. ومن الأشياء مثلا التي جاءت في الشريعة في قضايا البينات وهي الشهادة، موضوع الزنا. فالزنا يثبت بكم شاهد؟ 4. هل يصلح رجلان و4 نسوة؟ يصلح رجلان و4 نسوة؟ ها؟ 4 نسوة، كل واحدة بشهادة رجل، كل ثنتين بشهادة رجل، 4 يعني شهادة رجلين، مع الرجلين الأولين الأوليين فإنه يكون المجموع 4 رجال، لكن لا يصلح. لماذا؟ لماذا ما يصلح؟ طيب، يعني هذه عندك 4 نساء مكان رجلين، إذا نسيت هذه ذكرها الأخرى، والأخرى إذا نسيت ذكرها الرابعة. فالآن أنت استدللت على نفسك. طيب نقول ما يصلح، ليش؟ أيوة، ها، 4، 4، وش النص؟ الزنا لابد يكون شهادة 4 من الرجال ولا تقبل النسوة. طيب، كذلك القتل والسرقة والخمر وحد القذف، الله سبحانه وتعالى قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، فلا بد من شهادة رجلين ولا تقبل شهادة النساء. والبيع والقرض والإجارة والحقوق المالية، الله سبحانه وتعالى يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هل يصلح في هذه الحالة في البيع والقرض والإجارة، يعني غير الزنا، الحدود، غير قضية الحدود، في العقود أو البيع والشراء والقرض، يصلح شهادة امرأتين بدل رجل؟ نعم، يعني ورد فيها النص. طيب، هل في حالات تصلح فيها شهادة المرأة فقط؟ نعم، حالات مما اختص النساء بمعرفته، مثلا البكارة، معرفة أنها بكر أو لا تكشف المرأة، والرضاع كما جاءت امرأة سوداء قالت أرضعتهما، الولادة. فهذه الأشياء المتعلقة بالنساء لا يطلع عليها الرجال في العادة، تقبل فيها شهادة النساء، وقد تقبل شهادة المرأة الواحدة نادرا، مثل الحادثة التي وردت في قصة الرضاع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك، يعني معناها أخذ بذلك. طيب، البينة على المدعي، وفي لفظ لمسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمدعي شاهداك، هات الشاهدين. فإذا أقام المدعي البينة استحق بها ما ادعاه. ما هي الحكمة في كون البينة على المدعي؟ أن المدعي يدعي أمرا خفيا، بخلاف الواقع، المال عند الآخر، جاء واحد قال هذا المال اللي عند الآخر مالي، الواقع والظاهر مع المدعي ولا مع المدعى عليه؟ ها، الواقع والظاهر مع المدعي ولا مع المدعى عليه؟ مع المدعى عليه. ولذلك يحتاج المدعي إلى دليل قوي لكي يثبت به خلاف الظاهر والواقع، وهي قضية البينة. لكن المدعى عليه موقفه قوي أصلا، فلذلك ما هي حجته؟ اليمين، واليمين أضعف من البينة الشهادة، حالف لأنه يحلف وبس. أما ذاك يحتاج شهود، مسألة أصعب المدعي. أما المدعى عليها مسألة أسهل، يمين يدفع بها عن نفسه. فلذلك صار من حكمة الشارع جعل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، اليمين للمدعى عليه. طيب، اثنان تخاصما، جاء إلى القاضي، واحد قال هذا أخذ مالي، المال اللي عند فلان هو مالي، السيارة التي عند فلان سيارتي مثلا، ماذا يفعل القاضي؟ أولا يسمع من المدعي، المدعي يقول هذا السيارة اللي عند فلان سيارتي، أخذها مني كذا كذا، ما رجعها أو أنكرها، أخذ مني مال أنكره وجحده. يسمع القاضي من المدعي، أرجو من المرأة التي عندها ولد في مكان مصلى النساء أن تعتني بإسكاته ولا تزعجنا مرة أخرى بهذه الطريقة. فنقول يا جماعة، القاضي يسمع من المدعي، إذا سمع من المدعي ماذا يفعل؟ يقول له هات البينة، صح؟ ها؟ لا مبصر. يلتفت إلى المدعى عليه، يقول له أتقر بذلك؟ يمكن ما يحتاج بينة، قبل البينة هو يسمع من المدعي، ثم يلتفت إلى المدعى عليه فيقول أتقر بذلك؟ فإن أقر هل يحتاج المدعي إلى بينة؟ ما يحتاج، اختصرنا الطريق خلاص. فإن أنكر المدعى عليه، أنكر، هنا يلتفت القاضي إلى المدعي فيقول شاهدك البينة، فيأتي بها إن كانت عنده، هذا هو الترتيب، إن كانت عنده فجاء بها. يقول القاضي للمدعى عليه احلف ولا لا؟ ها؟ لا، أنتم تعلمتم من المطبات، لا، لأن الرسول قال البينة، خلاص إذا حصلت البينة، صلى الله عليه وسلم قال البينة، إذا حصلت البينة انتهى، إذا حصلت البينة يمين الآخر ما تنفعه، بينة قامت. لكن لما التفت إلى المدعي فقال هات البينة، صاحبك أنكر هات البينة، قال ما عندي بينة، عجز أن يأتي البينة. فعند ذلك يقول القاضي للمدعى عليه إيش؟ يمينك، هات اليمين. فإن حلف اليمين سقطت القضية خلاص. فهذا هو، هذه الطريقة الشرعية في القضاء كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي. قلنا فإنه قال للمدعي ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمين. طيب، إذا لم يقم إذا لم يقم المدعي بينة كاملة، مثلا جاء بشاهد واحد، معروف أن الدعوة، لا تثبت إلا بشاهدين، هل هناك طريقة لإثبات الحق بالشاهد الواحد؟ طبعا مجرد شاهد واحد لا يكفي، لكن ورد في بعض الأحاديث ما يفيد أن شاهد ويمين تقوم مقام شاهدين. فنقول اشهد شاهد الشاهد، احلف يا أيها المدعي يمينا يضاف إلى الشاهد الذي أتيت به، فإذا كان الشاهد ثقة عدلا قويا، وهذا المدعي أيضا معروف بالأمانة والعدالة، قبل اليمين مع الشاهد فتكون بينة كافية في إثبات الحق، كما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، قضى بيمين وشاهد. وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. طبعا الأحناف خالفوا في ذلك، ولكن مخالفتهم كانت بأي شيء؟ مخالفة في مقابلة النص، ولا يلتفت إلى المخالفة، فيه نص المسألة. وهم أتوا بأشياء عقلية، قالوا يعني، أو أتوا باستدلالات، لكن يقدم الدليل. إذا صح الحديث فلا مناص من العمل به، وهذا الحديث قد صح. فإن ابن حجر رحمه الله قال في الفتح: حديث القضاء بالشاهد واليمين جاء من طرق كثيرة مشهورة، بل ثبت من طرق صحيحة متعددة، فمنها ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، وقال في اليمين: إنه حديث صحيح لا يرتاب في صحته. وقال ابن عبد البر: لا مطعن لأحد في صحته ولا في إسناده. ومنها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، وهو عند أصحاب السنن ورجال مدنيون ثقات. لكن هذا السند فيه قصة عجيبة. هذا السند في السنن من رواية ربيعة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن ابن عباس. وربيعة هذا هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن، معروف بربيعة الرأي، ولا شك الرجل يعني ثقة معروف. ربيعة قال عن حدثني يعني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابن عباس، أو عن أبي هريرة، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. ربيع الرأي قال لسهيل بن أبي صالح: حدثتني عن أبيك عن أبي هريرة. فسهيل بن أبي صالح قال: ما حدثتك؟ قال: ما أذكر أني حدثتك بهذا. فإذا لم يذكر الشيخ أنه حدث التلميذ، فإذا كان التلميذ ثقة والشيخ لم يكذب، ما قال هذا كذاب أو يكذب علي، وإنما قال: لا أذكر، فلا شك أنه يؤخذ برواية الشيخ عن التلميذ عن شيخه، ولو كان الشيخ لم يذكر. نعم، ولو كان الشيخ لم يذكر. والذي معه علم يقدم على الذي ليس معه علم أو نسي، المثبت يقدم على النافي. ولذلك كان سهيل بن أبي صالح يروي الحديث يقول: حدثني ربيعة عني، حدثني ربيعة عني عن أبي عن ابن عباس. وهذا يقولون في المصطلح، يذكرونه في باب من حدث ونسي. وصنف فيه الخطيب كتابا، وصنف فيه السيوطي أيضا المؤتسي في من حدث ونسي. طبعا هذا الحديث مثال، هو هذا الأمثلة مشهورة، القصة عند أبي داود، قصة هذا حدثني ربيعة عني، يعني هذه من طرائف المصطلح. طيب، إذن الحديث هذا ثابت من طريق ابن عباس في مسلم، ومن طريق أبي هريرة عند أصحاب السنن، وكذلك حديث جابر. وفي الباب عن نحو من 20 من الصحابة، يقول ابن حجر: 20 من الصحابة فيها الحسان والضعاف، وبذلك تثبت الشهرة، يعني الحديث هذا مشهور القضاء بشاهد ويمين، القضاء بشاهد ويمين خلافا للحنفية. طيب، ولو أن القاضي، هل يجوز القاضي أن يحلف الشهود أو يقبل شهادتهم فقط؟ يجوز القاضي أن يحلف الشهود إذا ارتاب في شيء أو شك في أمر، وهذا رأي الإمام أحمد رحمه الله، فإن رجلا سأله عن هذه المسألة فقال أحمد قد فعله علي، فقال السائل أيستقيم هذا؟ يعني يستقيم أنه يأخذ يحلف على الشهود على الشهادة؟ قال قد فعله علي. وإمام أحمد رحمه الله طبعا يأخذ بأقوال الصحابة، عند أقوال الصحابة المقدمة. طيب، وكذلك استدلوا بجواز استحلاف القاضي للشهود بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، إلى أن قال فيقسمان بالله إن ارتبتم، إن ارتبتم تحلفوا الشهود. وهذه الآية لم ينسخ العمل بها عند جمهور السلف، فلازال احتجاج بها قائمة. طيب، الآن نبدأ من البداية. سمع القاضي من المدعي، التفت إلى المدعى عليه فقال له هذا له ما ذكر فأنكر. قال القاضي للمدعي هات البينة. قال ما عندي بينة. قال القاضي للمدعى عليه أقسم احلف هات اليمين ولو حلفت كاذبا فالويل لك من الله، ولو حلفت يمينا تقتطع بها مال امرئ مسلم فإنما تقتطع لنفسك قطعة من النار. وهذا هو السنة أن يذكره بالله. طيب، فالشخص المدعى عليه رفض أن يحلف، رفض أن يحلف، فماذا، ما هو الحكم؟ هذا يسمى نكولا، نكل عن اليمين ورجع ما أقسم. ففي هذه الحالة ماذا يحصل؟ يثبت الحق لمن؟ للمدعي. ويعتبر النكول في اليمين إقرارا واعترافا من المدعى عليه، يعتبر النكول في اليمين إقرارا واعترافا من المدعى عليه، فيثبت الحق للمدعي. لأن يعني المسلم صاحب العقل السليم ما يمتنع عن اليمين إذا كان الحق له. هذا العادة، يحلف إذا كان أقصد الكلام الآخر باطل، يحلف إنه باطل، ما يسكت على الباطل، أليس كذلك؟ هو صاحب الدين والعقل، إذا ادعى واحد عليه بالباطل فإنه لا يسكت على الباطل، يحلف. أما إذا نكل فما المسألة فيها، ولذلك يثبت الحق للآخر. طيب، اليمين حجة المدعى عليه، إذا لم يقم المدعي البينة فإذا أقسم اليمين برئ المدعى عليه، سقطت القضية. طيب، بعض العلماء في قضية اليمين قالوا كل من ادعي عليه يلزم بالحلف إذا ما في بينة، هذا مذهب لأحمد والشافعي أبو حنيفة. أما مالك اشترط أشياء، قال يعني لا يلزم باليمين إذا من عرف ثقته واشتهاره نحو ذلك، وإلا لصار أي واحد، لصار أهل الفضل يعني شبه يحصل لهم مذلة بالإتيان بهم في المحاكم وحلف الأيمان، يعني أنه يدعى عليهم بالباطل في أشياء كثيرة ثم يحلفون، لكن عليه حال قول الجمهور مع نص الحديث. يحلف كائنا من كان، يقسم إذا ما كان للمدعي بينة فإن المدعى عليه يقسم كائنا من كان. وذكرنا أن القاضي يستحب له أن يذكر ويعظ قبل اليمين بأن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، يذكرهم بما توعدهم الله به، ومن حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم. طيب، اليمين على من أنكر، هل في حالات يكون فيها اليمين على المدعي؟ قلنا اليمين على من أنكر واليمين على المدعى عليه. في حالات يكون فيها اليمين على المدعي؟ نعم، هناك استثناءات قليلة يكون فيها اليمين على المدعي، مثل اللعان. اللعان الزوج يأتي ويرمي زوجته، فماذا يقول القاضي؟ تقسم بالله 4 شهادات إنك لمن الصادقين فيما رميتها به، والخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به. فإذا هذا يمين ولا لا؟ يمين. من الذي أتى به؟ المدعي، هذا استثناء. طيب، وهناك حالات أخرى يكون فيها القسم على المدعي أو يكون فيها القسم على المدعي. طيب، الحديث، القصة التي قلنا إننا سنذكرها في المسألة هي ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في عدد من المواضع في كتبه في الشهادات والأحكام والتفسير، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، وذكر منهم 3: الذي يحلف بالكذب ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قال: قلت لا. قال: فقال اليهودي: احلف. قال: قلت يا رسول الله، إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. ورواه أيضا بلفظ أطول من هذا عن عبد الله قال: من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان. ثم أنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم، إلى آخر الآية. ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ من هو أبو عبد الرحمن؟ عبد الله بن مسعود. فحدثناه بما قال فقال: صدق، لفي أنزلت، كان بيني وبين رجل خصومة في شيء، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: شاهداك أو يمينه؟ فقلت له: إنه إذن يحلف ولا يبالي. اختصمنا، يعني كل واحد قال ما عنده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: شاهداك أو يمينه؟ فقلت: إنه إذن يحلف ولا يبالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك. ثم اقترأ هذه الآية، ثم اقترأ هذه الآية. طيب، بقي عندنا نبذة يسيرة في تعريف المدعي والمدعى عليه. ما هو، من هو المدعي، من هو المدعى عليه؟ طبعا بالعام يعني هذا مفهوم، يعني الشخص الذي يذهب القاضي ويتكلم ويقول: فلان أخذ مني وكذا، المدعي، والشخص الآخر المطالب والمدعى عليه. لكن من أجل تعريف دقيق قال ابن حجر رحمه الله في تعريف المدعي والمدعى عليه: المشهور فيه تعريفان. الأول: المدعي من يخالف قوله الظاهر، قوله يخالف الشيء الظاهر والمدعى عليه بخلافه، قوله يوافق الظاهر. المدعي يقول هذا المال اللي عند فلان مالي، قوله خلاف الظاهر ولا موافق للظاهر؟ المدعي ها ها مخالف للظاهر، والمدعى عليه قوله موافق للظاهر. هذا تعريف المدعي والمدعى عليه. تعريف آخر: من إذا سكت ترك، الذي هو المدعي، ترك وسكوته. والمدعى عليه من لا يخلى إذا سكت، لابد يحلف، لو سكت ما يخلى، أو أنه يقال هذا إقرار منك ما حلف. فقالوا في المدعي من إذا ترك ترك، من إذا ترك ترك. والمدعى عليه من إذا ترك لم يترك، أو كما قال هنا من إذا سكت ترك وسكوته، والمدعى عليه من لا يخلى إذا سكت. قال والأول أشهر والثاني أسلم، ابن حجر رحمه الله. و نقل قول الجمهور في مسألة أشرنا إليها سابقا، لما قال اليمين على المدعى عليه، الجمهور استدلوا بها بحمله على عموم في حق كل واحد، سواء كان بين المدعى عليه اختلاط أم لا. وعن مالك: لا تتوجه اليمين إلا على من بينه وبين المدعى اختلاط، وبين المدعي اختلاط، لئلا يبتذل أهل السفه أهل الفضل بتحليفهم مرارا. واضح كيف كلام مالك؟ يعني يقول الآن يعني أي واحد يروح يدعي على أي شيخ أو إمام أو أي عالم، افرض عالم اتفق جماعة من السفهاء على أنهم يذهبوا إلى المحكمة ويدعون على هذا العالم، كل واحد من جهة وكل واحد في محكمة، نعم يدعون عليه، يقول أنه هذا كل واحد يدعي عليه بشيء، واحد يدعي عليه بسيارته، واحد يدعي عليه ببيته، واحد يدعي عليه بثوبه، واحد يدعي عليه برصيده الذي في البنك، كل واحد يقول هذا أخذ كذا وكذا. هل هذا الكلام هل يقال له كل مع كل واحد يأتي ويدعي عليه تعال احلف؟ ها لا. كلام مالك يقول لابد يكون بين المدعي والمدعى عليه اختلاط، يكونوا متشاركين في شيء، أصحاب مهنة يعني داخلين في شراكة في شيء، يكون بينهم اختلاط. مو يجي واحد من المشرق يدعي على واحد من المغرب من أهل، قال وإلا أدى ذلك إلى ابتذال، إلى ابتذال أهل السفه لأهل الفضل. فإذا قرروا أن يجرجرون في المحاكم وخلاص يقول تعال احلف، كل شيء تعال احلف تعال احلف. على أي حال هو رحمه الله راعى معنى جيدا، لكن قول الجمهور مو على ظاهر الحديث أنه اليمين على من أنكر عموما. طيب هذا الحديث حديث الأشعث بن قيس يؤخذ منه عدة فوائد، فمن ذلك أن الحاكم يسأل المدعي هل له بينة، يعني يسأل سؤال الحاكم للمدعي، وكذلك استدل به على بناء الأحكام على الظاهر، وفيه دليل للجمهور على أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن حلالا له. افرض أنه الحق مع المدعي لكن مسكين ما عنده بينة، الحق مع المدعي لكن مسكين ما عنده بينة، والمدعى عليه فاسق وحلف، المدعى عليه فاسق وحلف، القاضي يحكم بأن المال لمن؟ للمدعى عليه. حكم الحاكم وحكم القاضي بأن المال المدعى عليه هل يصيره في الحقيقة حلالا للمدعى عليه؟ فحكم الحاكم لا يغير من حقيقة الأمر، حكم الحاكم هو يحكم بالظاهر وحسب الدليل والشرع، لكن لا يغير حقيقة القضية، وأن ولا يصير الحرام حلالا. يعني يجي يقول المدعى عليه يقول الحمد لله جات من القاضي حكم لي، خلاص الحمد لله أن الآن صرت أكل مال حلال، المسألة صارت جات من القاضي. فلا، فإذا حكم القاضي لا يصير الحرام حلالا، وحكم بالظاهر بخلاف الحقيقة، ما له إلا الظاهر، وحكم بناء على الحديث. وكذلك الحديث فيه التشديد على من حلف باطلا ليأخذ حق مسلم، ولذلك يعني لقي الله وهو غضبان، يعني عليه غضبان. هذه من الطامات الكبيرة والمصائب التي تنزل على رأسه. هذا إذا ما تاب توبة صحيحة بالتوبة إلى الله وإرجاع الحق إلى أهله وهكذا. طيب، وفيه دليل كذلك أن من وجد في يده شيء، الأصل أنه له، من وجد في يده شيء عنده شيء فالأصل أنه له حتى يثبت الدليل على خلاف أو يثبت البينة على خلاف ذلك. والحديث فيه أن من جاء بالبينة قضي له بحقه من غير يمين، وهذه مسألة أشرنا إليها. وكذلك في الحديث البداءة بالسماع من الطالب ثم من المطلوب، هل يقر أو ينكر، ثم طلب البينة من الطالب إن أنكر المطلوب، ثم توجيه اليمين على المطلوب إذا لم يجد الطالب البينة. هذا هو الترتيب الذي ذكرنا في الأول، الذي بمقتضى هذا الحديث يسمع من الطالب ثم من المطلوب، إذا أنكر قال هات البينة للطالب، فإن ما أتى بها وجه اليمين على المطلوب، وجه اليمين على المطلوب. وفي الحديث هذا لما قال إذن يحلف، يعني هذا فاجر إذن يحلف، بعضهم قال إن السباب والاتهام بالخيانة والفجور بين المتخاصمين عند القاضي هدر، يعني ليس فيه حد قذف، لكن رد عليهم إنه هذا الآخر يهودي، فالمسلم لما اتهمه وقال إذن يحلف ولا يبالي، نعم، يعني كان محقا في ذلك. لكن لو واحد قاضي عند القاضي قال ها هذا فاجر يحلف ولا يبالي، فهل للشخص الآخر أن يطالب بحد القذف؟ يقول قذفني أمامك. نعم، إذا ما صار فيه شهود على فجوره، لأن ممكن يستطيع يجيب شهود على فجوره بس ما يستطيع يجيب شهود على حقه كذا. طيب، وفيه موعظة الحاكم للمطلوب قبل أن يحلف اليمين، خوفا من أن يحلف باطلا فقد يرجع إلى الحق بالموعظة. واستدل به القاضي أبو بكر بن الطيب في سؤال أحد المتناظرين صاحبه عن مذهبه، فيقول لها ألك دليل على ذلك؟ فإن قال نعم سأله عنه، ولا يقول له ابتداء ما دليلك على ذلك. فإذا جاء الآخر الخصم ببينة في النقاش، يعني الطرف الآخر في أي مناظرة أتى بكلام، من آداب من أصول المناظرة أن يقول الطرف هذا، يقول هل لك دليل على ما تقول؟ فإن قال نعم قال ما هو دليلك، ولا يقول له ابتداء ما دليلك. نعم. طيب، الحديث أيضا فيه إشارة إلى أن لليمين مكانا يختص به، لأنه في الحديث بعض طرق الحديث قال فانطلق ليحلف، ومعروف أن الحلف وين كان؟ عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم يغلظ به، يعني المكان حتى يكون في موقع نفسي وفي ظرف أقرب ما يكون لقول الصدق عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في اللعان في الملاعنة قالوا إذا صاروا في المدينة عند المنبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صاروا في مكة عند الحجر الأسود، وإذا صاروا في بقية البلدان يحلف بعد صلاة العصر في المسجد الجامع، الملاعنة تتم. طيب، ولا شك هذا الحديث أيضا يدل على تغليظ وعظم حقوق المسلمين، وبذلك نكون قد أنهينا الكلام في شرح هذا الحديث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الحديث 34،
النهي عن المنكر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وكذلك رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وجاء في رواية الإمام مسلم رحمه الله عن أبي سعيد الخدري أنه كان عنده في حديث طارق بن شهاب عن أبي سعيد وعنده في حديث طارق قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان من خلفاء أو من بني أمية جعل الخطبة قبل العيد، والسنة أن تكون الخطبة بعد صلاة العيد. فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك، يعني يقول مروان لهذا الرجل: هذا الشيء ترك خلاص. فقال أبو سعيد: أما هذا، يعني هذا الذي قام فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فقد قضى ما عليه، يعني أدى الواجب الذي عليه ثم روى هذا الحديث. وقد جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذا أيضا شاهد لهذا الحديث، حديث الباب. والحديث هذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائص هذه الأمة. الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، فالله عز وجل قد اختار مثلا مكة على سائر البلاد، واختار عرفة لوقوف الحجاج بها يوم التاسع، واختار المدينة مكانا لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يختار سبحانه وتعالى ما يشاء من الأيام والأماكن، من الأزمنة والأمكنة. فالله سبحانه وتعالى اختار هذه الأمة لتكون أفضل الأمم، واختار نبيها ليكون أفضل الأنبياء، وجعل لهذه الأمة خصائص وميزات بها صاروا خير أمة. فمن هذه الميزات والخصائص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة، كونوا أنتم أمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا أمرهم ووصفهم فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالله سبحانه وتعالى هداهم إلى هذه الأوصاف الثلاثة لتتحقق لهم بها هذه الخيرية، وهي الفضل على سائر الأمم، ولذلك كانوا أول أمة تدخل الجنة وهم ثلثي أهل الجنة. ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب القوة الدينية، وما ضاع الدين في بني إسرائيل إلا عندما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الحديث الذي نحن بصدده هو دال ولا شك على وجوب إنكار المنكر بحسب الإمكان وحسب القدرة، وأن الإنكار بالقلب لا بد منه، وأن الذي لا ينكر المنكر بقلبه دال على ذهاب الإيمان من قلبه. وقال أبو جحيفة قال علي رضي الله عنه: إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم، ثم الجهاد بألسنتكم، ثم الجهاد بقلوبكم. فمن لم يعرف قلبه المعروف وينكر قلبه المنكر نكس فجعل أعلاه أسفله. الذي لا يعرف قلبه المعروف ولا يعرف المنكر، ينكر المنكر، صار منكوس القلب. وإذا كان لابد للدخول في الموضوع من تعريف المعروف والمنكر فنعرف ذلك ونقول: المعروف يطلق على كل ما تعرفه النفس وتطمئن إليه من الخير، وهو اسم جامع لكل ما كان من طاعة الله تعالى والتقرب إليه والإحسان إلى الخلق. هذا هو اللفظ العام، لفظ عام هو المعروف. فكل فعل جميل مستحسن في أهل الإيمان هو من المعروف، وسميت طاعة الله معروفا لأن أهل الإيمان يعرفونها ولا يستنكرونها. فإذا نقول باختصار: المعروف كل ما عرف حسنه شرعا وعقلا، العقول السليمة الفطر السليمة تعرفه، وكذلك الشرع يقره، فهذا معروف، هذا هو المعروف. أما المنكر فهو ضد المعروف وعكسه، فما عرف قبحه شرعا وعقلا فهو منكر، طبعا العقل الذي لا يخالف الشرع. وليس هناك مسألة في الشريعة على الإطلاق، في الشريعة مسألة شرعية دليلها عقلي فقط، لأن العقل عندنا ليس الحاكم على الشرع بل الشرع هو الحاكم على العقل. لكن العقول السليمة لا تصادم الشرع ولا تصادم النقل. والمنكر ما أنكره الله ورسوله ورآه المسلمون قبيحا. والمعصية تسمى منكر، المعصية تسمى منكر. طيب سؤال: أيهما أعم، المعصية أو المنكر؟ نعم. ما هو الأعم؟ هل المنكر أعم أو المعصية أعم؟ المنكر أعم، كل منكر معصية ولا عكس. يعني مثلا لو رأيت شخصا غير مكلف، مجنون أو صغير، يريد أن يفعل منكر، مثلا يريد أن يشرب خمرا، هل هذا مكلف؟ لا. هل هو عاصي آثم؟ لا. هل هذا الذي يفعله منكر؟ نعم، يجب تغييره، نعم، لحق الله وحتى لا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فالمنكر أعم من المعصية، فكل معصية منكر ولا عكس. وهذه الفريضة، هذه الفريضة لها مكانة عظيمة في الشرع، وهي من أسباب بقاء الدين. وقلنا أن ذهاب دين بني إسرائيل بسبب ترك هذه الشريعة، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وسمع ابن مسعود رجلا يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. فقال ابن مسعود: هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. هذه طبعا فيها إشارة إلى أن المعروف والمنكر لا بد من تعريف المعروف بالقلب وإنكار المنكر بالقلب، وأن هذه المرتبة لا تسقط بأي حال من الأحوال، وأن من لم يعرف ذلك فقد هلك. الحديث يقول: فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الإنكار باللسان واليد أو باليد واللسان بحسب الطاقة، وأما القلب فلا بد من الإنكار به، لا بد من الإنكار بالقلب. هذه مرتبة لا يمكن أن تسقط مهما ساءت الأحوال والظروف واشتد الأمر وصار عسيرا واضطهد الآمر الناهي وأوذي أو منع ونحو ذلك، فلا يسقط الإنكار بالقلب البتة، فإن هذه المرتبة لازمة للمؤمن، وإذا سقط إنكار بالقلب دل ذلك على عدم إيمانه. قال ابن مسعود: يوشك من عاش منكم أن يرى منكرا لا يستطيع له غير أن يعلم الله من قلبي أنه له كاره. وعن هذه المرتبة إنكار بالقلب وأهميتها وعلاقتها بالإيمان جاء حديث العرس ابن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها. إنسان ما يستطيع أن يغير، شهد وكره، حصلت تحت سمعه وبصره وكره ذلك، كان كمن غاب عنها. ومن غاب عنها فرضيها، شخص غاب عنها وسمع بها فرضي وفرح وسر وقرت عينه بفعل هذه المعصية، كان كمن شهدها، وعليه إثم كمن شهدها ولو كان غائب عنها، ولو كان غائبا عنها. فهذا كله دال على قضية الإنكار بالقلب، وأن الرضا بالمعصية والرضا محل القلب دال على ذهاب الإيمان، وأن الإنكار بالقلب فرض لا يمكن أن يسقط البتة، فرض على كل مسلم في كل حال. أما الإنكار باليد واللسان فبحسب القدرة، كما في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا فلا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب، إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب. وكذلك فإن العبد مسؤول عن إنكار المنكر أمام الله، يحاسب يوم القيامة على هذه الشعيرة، كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي مسعود الخدري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته، يعني حجة ينجو بها من هذه المساءلة العظيمة يوم القيامة، قال: يا رب رجوتك وفرقت الناس، رجوتك وفرقت الناس. طبعا هذا يحمل على عدم القدرة على التغيير، لكنه كاره للمنكر، لكن لا يستطيع أن يغير باليد ولا باللسان. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الجرأة في الإنكار وقول الحق، وأن الإنسان لا يداهن في دين الله ولا يسكت، إذا كان قادر لابد أن يتكلم، إذا كان لا يخشى على نفسه لابد أن يتكلم، كما جاء عند الترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق